وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن.
فإذا كان هذا خطر هذا الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه خير القرون فكيف فكيف بعصر الحاضر؟ الخطر أشد وأعظم، ولا سيما مع وجود هذا الفتن في وسائل الإعلام التي تفتن من كان شيخا كبيرا. طيب، وفي أيضا خطر الفتوى بلا علم، تلك الخصلة التي تهاون بها كثير من الناس اليوم، فصار واحد يفتن بظنه وهواه لا بعلمه وهداه، والفتوى أمرها خطير. ليس في الفتوى متاجرة بمال يحرص الإنسان على كفة الزبائن، الفتوى إخبار عن الله عز وجل. فما أعظم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ومن أظلم ممن كذب على الله. إن المسألة خطيرة، ولهذا كان السلف لماذا تلتفت؟ أنت طمع أي الفتوى حتى تصل إلى أول واحد، أما الآن فيتسابقون إليها، نسأل الله العافية. والإنسان في آفة منها إذا وجد في البلد من يقوم مقامه، فلا تتعجل. ونحن نحذر دائما من هذا، لأننا نسمع قضايا عجيبة في الفتوى بغير علم. ننظر إلى ضررها الآن. أخبر هذا الرجل أن على ابنه الرجل وليس عليه الرجل، لماذا؟ لأنه هو المحصن. ثم أنه دفع هذا الحد بالاكتداء بمئة شاة وورية، وهذا لا يجوز، لأنه لا يمكن إسقاط الحد بأي عوض، لكن هذا فتوى الجاهل. ومن فوائد هذا الحديث أن المستفتي يجب أن لا يسأل إلا أهل العلم، لأنه قال إني سألت أهل العلم فأخبروني. ومن فوائد هذا الحديث أن حد الزاني كان معلوما مستقرا عند أهل العلم، لأن هؤلاء العلماء أفتوه بما حكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي شرح بقية الكلام الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، قال وحدثني أبو الطاهر
ثم انتهى من الكلام على حديث أبي هريرة والذي خرجه اليوم. حديث هذا أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني يغنى عن كل مسألة.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
نتكلم عن فوائد كلها، وهذا مثلا تفتح بنا الآن، ما قلنا إنه يدل على أن ما قدر بهذا الحق يجب رده. كما قلنا كل كلمة زاد فيه هذا فوائد، لا في فوائد سبع فوائد زاهنة.
الولاء ولد الأعراض وأنهم لا يتدرون الثانية حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أرسل أن يحمي بينهما بالتغيير. والثالثة فطر الجراح من الصدور على حساب على نساء المستعد وتفرع على هذا خطر الخبر في عصر العمل. الرابعة خطر الكفر بلا عز لأن الكفر أخبار عن الله عز وجل. الخامسة عدم جواز إسقاط الحد بأي عوض لأي عوض. السادسة أن المستفتي يجب أن لا يسأل إلا أهل العلم. السابعة أن حد الزاني كان مستقرا عند أهل العلم أن حد الزاني كان مستقرا عند أهل العلم.
أنه إذا اختلف الزاني والمزني بها فإن كل واحد منهما يقع حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على البكر بجلد 180 عام، وعلى المرأة زوجة الرجل بالرجل. فإذا زنى بكر بتيب فلكل حكم، وإذا زنى تيب بذكر فلكل حكمه. وبهذا يرى قول النبي صلى الله عليه وسلم التيب بالتيب جلد 100 ورجل، والذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام. أن هذا ليس على سبيل التقييد، وأنه لا بد أن يكون سيد لسيد أو بكر لذكر، بل إذا اختلف الزاني والمزني بها في هذه الوصفين فلكل منهما حكمه. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أهل العلم وأنهم أهل الدلالة على الحق. ومن فوائده أن ما قبض بغير حق فإنه يجب رده، حيث قال عليه الصلاة والسلام الغنم ويلد رب علي. وكما في حديث التمر الذي جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تمر طيب، وقالوا له إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال أوه أين الربا ردوه. إذن كل ما كبد بغير حق شرعي فإنه يجب رده. نعم. ومن ذلك جواز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكر ليس في إثبات الحد وفي إقامته في قوله أرجو يا أنيس لمن رأى في هذا فإن اعترفت فارجمها. ومن فوائد هذا الحديث أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب إقامة الحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق قال إن اعترفت فارجمها، ولم يقل إن اعترفت أربعا فارجمها. فحينئذ نحتاج إلى جمع بين هذا وبين وحديث مائل، حيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردده حتى شهد على نفسه أربع مرات. فهل يقال إن المسألة إذا اشتهرت بين الناس وعلم الناس عنها يكفي فيها الاعتراف مرة واحدة؟ يعني إذا وجدت قرائن تدل على صدق الإقرار فإنه يكفى فيه بمرة واحدة، وإلا فلا بد من أربع. أما نقول إن وجد قرائن توجد تهمة المقر بأن إقراره ليس تاما فلا بد من أن يقر أربع مرات، فإذا لم توجد فإنه يكفي الإقرار مرة واحدة. أظن تعرفون فرق بين هذا وهذا. يعني هل نقول إذا وجدت قرائن تدل على صدق الإقرار يكتفى فيه ايش؟ بمرة واحدة، وإن لم توجد فلا بد من أربعة. أو نقول إذا وجدت شبهة تقتضي أن الإقرار غير تام فلا بد من التكرار أربعا، وإذا لم يوجد شبهة فيكفي الإقرار مرة واحدة. أفهمتم؟ طيب، بالنسبة للرامضية وجد قرينة تدل على صدق الإقرار وهو حمله، وبالنسبة لهذه القصة وجد قرينة تدل على الإقرار وهي اشتهار هذه المسألة بين الناس وتداول السؤال عنها. في حديث ماعز لم يوجد ما يدل على ذلك، ولكن الذي يظهر لي أن الإقرار مرة كافية، أن الإقرار مرة واحدة كافية، وأنه لا يكرر الإقرار إلا إذا وجد شبهة في عدم صحة إقراره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة ماعز سأله أبك جمون وأرسل إلى أهل يسأل وأمر من يستنكره لعله كان سكران. إذن فالصواب أن الزنا يثبت بإقرار مرة واحدة إلا إذا وجد شبهة تقتضي عدم صحة الإقرار فلا بد من التكرار أربعة. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إثبات الزنا، إثبات الرجل لمن زنى وهو محصن سواء كان امرأة أو رجلا، لأنه إذا وجب على المرأة عن الرجل مع أنها قد تكون مكرهة أو ما أشبه ذلك فالرجل من باب أولى، وقد ثبت ذلك في حديث معاذ وغيره. نعم. فمن قال قائل أوجبتم على من زنى وهو غير محصن أن يجلب مئة جلدة ويغرب عاما، إذا كان في تغريبه ضرر كامرأة غربناها وليس معها محرم، هل نغربها؟ لا، لأن الحكمة من التغريب البعد عن مواقع الذئب والفتن، فإذا كان تغريبها يقتضي زيادة الشر فإننا لا نغربها ولكن نبدلها حديثة البيت لا تخرج. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مخلص. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. ما ورد من يهود أهل الذمة في الزنا. حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق
قول اليهود هذا ليس قيدا لكنه بلد الواقع، لأن قصة وقعت في اليهود، وإلا في النصارى مثلهم وقام عليهم الحد، إلا فيما يعتقدون حل له فإنه لا يقام عليهم الحد لكنهم يمنعون من إظهاره كشرب الخمر.
حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين.
فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجل وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجل وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.
هذا الباب فيه بيان أن اليهود أو النصارى إذا كانوا أهل ذمة أقيمت عليهم الحدود لأنهم ملتزمون، والحد يجب على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم أربع شروط: كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. والملتزم يدخل فيه المسلمون لأنهم ملتزمون لأحكام الإسلام وكذلك أهل الذمة. عالم بالتحريم فإن كان جاهلا بالتحريم فإنه لا حد عليه، لكن من ادعى أنه جاهل ومثله لا يجهله فإنه لا يقبل. فيه أيضا من فوائد هذا الحديث أن آيات أن التوراة تسمى آيات، يقول آية الرجل وهو كذلك لأنها علامة على صحة رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. ومنها بيان تحريف اليهود الكلمة عن مواضعه لأنهم حرفوا آية الرجل وهو تحريف معنوي بمعنى أنهم تركوا الحكم بما أنزل الله إلى حكم جددوه وهو أنهم يسودون وجوه الناس ويحملونهم على حمار ويخالقون بين وجوههم ويقضون بهم في الأسواق. وهذا حكم لا شك أنه حكم مشوه لكنه ليس كالقتل في من كان محصنا. وسبب فعلهم هذا أنه كفر الزنا في أشرافه، ورأوا أنه ليس من الممكن أن يقتل الأشراف، فقالوا إذن نعمل هذا العمل ويبقى الشريف على الحياة. وفيها أيضا من فضيلة هذه الأمة حيث عملت بالرجل في الزاني المحصن مع أن آيته لا توجد في كتابه لأنه نسخ لفظها، فهذه الأمة الحمد لله عملت بما نسخ لفظه وبقي حكمه، وأولئك أنكروا ما بقي لفظه وحكمه وغير حكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة إبطال جميع القوانين المخالفة لحكم الله. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبطل هذا القانون الذي عند اليهود مع أنه مستند عليه من قبل. ومن فوائد هذا الحديث نفهم هذا الحديث فائدة علم الإنسان بالشيء ولو كان باطلا، يعني فالخبير بأحوال القوم يحصل له فائدة عظيمة. وذلك حين رأى عبد الله بن سلام أن الرجل قد وضع يده على آية الرجل فقال له ارفع يدك. نعم. قال لهم قال قال من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يده أن يرفع رجل يده فرفعها. ومن فوائد هذا الحديث بيان قوة عاطفة هذا الرجل الزاني على من ذنبه حيث كان يقينا من الحجارة بنفسه. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن ابن علية.
طب هل نقول ومن فوائده أنه يجوز أن يجمع الطرفان الرجل والمرأة في مكان واحد ويرجمان جميعا، أو نقول يرجم الرجل أولا ثم الأنثى ثانيا، أو بالعكس، أو يرجم كل واحد منهما بمكان؟ عندنا ثلاثة احتمالات الآن. إما أن يوقفا في مكان واحد، وإما أن يرجم أحدهما في وقت والثاني في وقت، أو أحدهما في مكان والثاني في مكان. ظاهر القصة الأول. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنيا، فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع.
إذا قال قائل لماذا جاء اليهود بهذين الزانيين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا لم يستمروا على ما هم عليه؟ فجواب أنه في حرج وقلق مما فعلوا وغيروا بحكم الله، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم يجدون عنده حلا لهذه المشكلة. فإذا حكم لهم بما يريدون قبلوه، وإذا حكم بما لا يريدون رفضوه. وهذا يعني بذلك تتبع الرخص، وبهذا نعرف أن تتبع الرخص في هذه الأمة أصله ممن؟ من اليهود، من الذين يتبعون الرخص. إذا لم يعجبهم الحكم ذهبوا إلى آخر لأنهم يجدون عنده حكما أرخص. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزانية في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزانية في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجل ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميل والجلد مكان الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجل. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميل والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجل فاحذروا فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها.
هذا بيان السبب في أنهم صاروا يحملون الوجوه أن يسودونها ويقفون بالزاني والزاني على الأحياء. وفي هذا الحديث زيادة على ما سبق فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم رجم كم واحد من اليهود؟
ثلاثة
رجلين وامرأة. وفيه أيضا أن علماء اليهود يدرون عظمة هذا القسم أو النشاد حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنشدك الله فأخبر بالحق. وفيه أيضا حسن إلزام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخصمه حيث يقرره أولا بما هو معترف به ثم يعامله به. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إحياء شريعة الله مفتخر بها حيث قال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. وفيه أيضا دليل على أن آيات المائدة فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون في الكفار لا في المسلمين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء والصحيح التأخير في هذا وأن من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين له أحوال إن ترك الحكم بما أنزل الله معتقدا أن غيره مثله أو خير منه فهذا كفر وإن حكم بغير ما أنزل الله عدوانا على المحكوم عليه وانتقاما منه فهذا ظلم وإن حكم بغير ما أنزل الله لمصلحة تصل إليه فهذا فسق. فالآيات الثلاث كل واحدة تحمل على حال. نعم
يحكم بعض الناس تكون الذي يحكم الله عز وجل فيما بأن يغنيه يهتمون بما يحكم بالقوانين من حكام الدول الثانية يعني يحاولون يثبتون أنه يحكم غير ما يرضى الله من أجل أن يعني
يعتقد العقيدة
بإذن الله
عز وجل.
هل هذا
من العقيدة الصحيحة؟ لا هذا من العقيدة الصحيحة. يعني الذين يحاولون أن يكفروا حكام البلاد الإسلامية لكونهم لم يحكموا بما أنزل الله ويسعون إلى المبررات وينسون الموانع التي تسمى من التكفير هذا غلط. هذا منهج خارجي من منهج الخوارج ولا ينبغي. والذي ايضا يغطي ويستر ويقول هذا محل اجتهاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم ايضا هذا غلط. هذا ليس بصحيح. والوسط هو الصواب. والعجب ان هؤلاء الذين يحاولون ان يحكموا الكفار من أجل إثارة الشعوب عليهم وحصول المفاتن العظيمة يرون في هذه البلاد من يعبد الأصنام من القبور أو غيرها ولا تجدهم ينكرون هذا الإنكار مع أن أشرك معه واضح. نعم
إذا لم نتبع هذه من يتبع الأوامر
التي تعرف
ونحن مثلا يعني
أنه
يشهد أن الكعبة
لا
يبينها من
يبينها يعني نحن لا نقول لا تبينونا. إذا كنتم صادقين في محبة إزالتها فباشهم الذين يحكمون طبعا من أجل الله، اكتبوا لهم، انصحوهم، توسطوا. أما إشاعة الكفر مع أنه قد يكون هناك موانع تمنع من تكفيره فهذا غلط عظيم. نعم يا سليم. بعد الأذان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود ومرأته. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأة. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وله له قال حدثنا علي بن يسرين عن أبي إسحاق الشيباني أنه قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال لا أدري. وحدثني عيسى بن هماد المصري قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلد الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحد من شعر.
في هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم دل على أن الصيد يجوز أن يقيم الحد على مملوكه، وقوله صلى الله عليه وسلم فليجلدها لم يبين عدد الجلد لكنه قال الحد، والحد نصف ما على المحسنات كما قال الله تعالى: هاتين الفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب. فإذا كان على المرأة إذا زنت إذا كانت حرة 100 جلدة صار على هذه 50 جلدة، وهل تغرب أو لا تغرب؟ قال بعض أهل العلم إنها لا تغرب لأن ضررها إذا غربت يكون على سيدها فلا تغرب، لكن يلزم سيدها بحفظها وحبسها حتى لا تتجول في الأماكن التي يخشى أن تعود إلى الفاحشة فيها مرة أخرى. وهل مثل ذلك العبد إذا زنى أي أنه ينصف عليه؟ الجمهور على هذا قياسا على الأمة، فإذا زنى العبد المملوك فإنه يجلد 50 جلدة ولا يغرب. وقال أبو العلماء بل لا نقيس على الأمة، ونجلد كما يجلد الحر، لكن الجمهور على الأول وقالوا إن القياس قياس جليل واضح لأن الكل مملوك. وإذا لم نقل بالتنصيف لازم من هذا أن يرجم العبد إذا كان قد تزوج وهذا ضرر على سيده. والقول بأنه يلصف أقرب إلى الصواب من القول بأنه يجلد كما يجلد الحر. وقوله لا يكذب يعني لا يلحقها لوما أو سبا أو شتما، لأن ذلك لأن أثر الذنب قد زال بالحد، فالحد كفارة. نعم.
حدثنا أبو بكر
بن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليبيعها ولو بحبل من شعر. هل في هذا فائدة إذا باعها؟ الجواب لا شك أن فيه فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا أن فيه فائدة، والفائدة هي أنه إذا تغير مالكها فربما تتغير طبائعها. ولكن في هذه الحال لا يبيعها إلا على رجل عرف بالتساهل والتهاون في مسألة البغاء، بل يبيعها على رجل مأمون في المحافظة عليها.
حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن أبي بكر البرساني قال أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبد بن سليمان عن محمد بن إسحاق كلها ولاية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زاد ثلاثا ثم ليبعها في الرابعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى وله له قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بالرفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال القانبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل. وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن جهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والظفير الحبل. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن جهني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة.
نعم.
لماذا قول أمر الجلد الأمى إلى سيده؟
لأنه مالكها، لأنه مالكها، وربما تكون أشكر فيما لو تعبت لا تنقص قيمتها.
باب تحريم،
ارفع صوتي. لا لا يمكن، الرجل لا يمكن في حق الأرقى.
باب تأخير الحد عن النفساء. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحسن منهم ومن لم يحسن فإن أمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أبددها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جردتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن وزاد في الحديث اتركها حتى تماثل.
وهذا في النفساء التي نسى معها ولد، يعني بحيث مات ولدها. أما النفساء التي معها ولد فقد سبق أنها لا يقام عليها الحد حتى تقتل الولد، فإذا فطرت يقيم عليها الحد. وفي هذا دليل على جواز التوكيل في إقامة الحد، وفي أيضا دليل على جواز التصرف الفضولي، يعني أن يتصرف الإنسان تصرفا من عنده فيجيزه الموكل له، لأن علي رضي الله عنه تصرف من عنده فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أحسنت. وفي أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم ينفه على تأخير الحد مع أنه قد أمره أن يقيمه على هذه الأمة، لكن لما كان تأخيره إياه لمصلحة أو لدرء مفسدة لم يؤنبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل أثنى عليه بقوله أحسن. نعم.
باب حد الخمر. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن الشاعر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40 قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 فأمر به عمر.
قول الخمر هو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، مأخوذ من الخمار الذي تغطي فيه المرأة رأسها وعنقها. وقلنا على سبيل اللذة خرج به البنج وشبهه مما يغطي العقل لكن لا على سبيل اللذة فإنه لا يسمى خمرا. وقوله رحمه الله باب حد الخمر، بناء على أن عقوبة شارب الخمر حد، وقد اختلف العلماء في ذلك، فأكثر العلماء على أن عقوبة شارب الخمر حد لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص منه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هي تعذير لكن لا ينقص عن 40. وهذا هو الذي تؤيده الأدلة كما سيأتي إن شاء الله. فمن الأدلة على ذلك أنه لما كان عمر وكثر شرب الخمر في عهده استشار الناس فقال ما في الأمر، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخفت الحضور 80، يعني نجلده أخفت الحضور 80 هذه عطف بيان، ويشير إلى حد القذف الذي هو 80 جلدة، حد الزنا 100 جلدة، حد السرقة قطع اليد، حد الحرابة قطع اليد والرجل، فأخف الحدود 80 جلدة. وفي هذا دليل واضح على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، إذ لو كانت حدا لكان أخف الحدود إيش 400. وقاله عبد الرحمن بمحضر من أمير المؤمنين عمر ومحضر من الصحابة الذين هم أهل الشورى في عهد عمر، وهذا يكاد يكون إجماعا. والإنسان في مثل هذه المسألة يتعجب كيف يكون جمهور العلماء على أنه حد، إما 40 وإما 80 وما بينهما، وهذه واضحة، هي واضحة لمن تأملها وروح الشمس أنها لا تتحدث، ولكن هي تعزير إلا أنه لا يقل عن 40 جلدة، لأن هذا أخف ما جاء فيه أي في تعزير شارب الخمر.
وحدثنا يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه.
من فضلك اقلب الشريط. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن.
فإذا كان هذا خطر هذا الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه خير القرون، فكيف إيش؟ فكيف بعصر الحاضر؟ الخطر أشد وأعظم، ولا سيما مع وجود هذه الفتن في وسائل الإعلام التي تفتن من كان شيخا كبيرا. طيب، وفي أيضا خطر الفتوى بلا علم، تلك الخصلة التي تهاون بها كثير من الناس اليوم، فصار واحد يفتي بظنه وهواه لا بعلمه وهداه، والفتوى أمرها خطير. ليس في الفتوى متاجرة بمال يحرص الإنسان على كثرة الزبائن، الفتوى إخبار عن الله عز وجل، فما أعظم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ومن أظلم ممن كذب على الله. إن المسألة خطيرة، ولهذا كان السلف لماذا تلتفت أنت طمع أي الفتوى حتى تصل إلى أول واحد، أما الآن فيتسابقون إليها، نسأل الله العافية. والإنسان في آثى منها إذا يوجد في البلد من يقوم مقامه، فلا تتعجب. ونحن نحذر دائما من هذا لأننا نسمع قضايا عجيبة في الفتوى بغير علم. ننظر إلى ضررها الآن، أخبر هذا الرجل أن على ابنه الرجل وليس عليه الرجل، لماذا؟ لأنه هو المحصن، ثم انه دفع هذا الحد بالابتداء بمئة شاة وورية، وهذا لا يجوز لأنه لا يمكن إسقاط الحد بأي عوض، لكن هذا فتوى الجاهل. ومن فوائد هذا الحديث أن المستفتي يجب أن لا يسأل إلا أهل العلم، لأنه قال إني سألت أهل العلم فأخبروني. ومن فوائد هذا الحديث أن حد الزاني كان معلوما مستقرا عند أهل العلم، لأن هؤلاء العلماء أفتوه بما حكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي شرح بقية الكلام الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال وحدثني أبو الطاهر
ثم يمكن من كلام على حديث أبي هريرة وذي بن خالد بن يزيد حديث هذا أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني يغنى عن كل مسألة.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
نتكلم على فوائد كلها وهذا مثلا تفتح بما عام ما قلنا انه يدل على ان ما قدر بغير حق يجب رده. كما قلنا كل كلمة هذا فيه هذا فوائد، لا في وقت فوائد هذا فوائد ذاهنة
أنه إذا اختلف الزاني والمزني بها فإن كل واحد منهما يقع حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على البكر بجلد 180 عام، وعلى المرأة زوجة الرجل بالرجل، فإذا زنى بكر بثيب فلكل الحكم، وإذا زنى ثيب بذكر فلكل حكمه. وبهذا يرى قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد 100 ورجل، والذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام. أن هذا ليس على سبيل التقليد، وأنه لا بد أن يكون ثيب بثيب أو بكر بذكر، بل إذا اختلف الزاني والمزني بها في هذه الوصفين فلكل منهما حكمه. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أهل العلم وأنهم أهل الدلالة على الحق، ومن فوائده أن ما قبض بغير حق فإنه يجب رده، حيث قال عليه الصلاة والسلام الغنم ويلدها رد عليه، وكما في حديث التمر
الذي جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تمر طيب، وقالوا له إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال أوه عين الربا ردوه. إذن كل ما كبر بغير حق شرعي فإنه يجب رده. نعم. ومن ذلك جواز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل ليس في إثبات الحد وفي إقامته في قوله أغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومن فوائد هذا الحديث أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب إقامة الحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق قال إن اعترفت فارجمها، ولم يقل إن اعترفت أربعا فارجمها. وحينئذ نحتاج إلى جمع بين هذا وبين وحديث مائز، حيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردده حتى شهد على نفسه أربع مرات. فهل يقع إن المسألة إذا اشتهرت بين الناس وعلم الناس عنها يكفي فيها الاعتراف مرة واحدة؟ يعني إذا وجدت قرائن تدل على صدق الإقرار فإنه يكتفى فيه بمرة واحدة، وإلا فلا بد من أربع. أما نقول إن وجد قرائن توجب تهمة المقر بأن إقراره ليس تاما فلا بد من أن يقر أربع مرات، وإذا لم توجد فإنه يكفي الإقرار مرة واحدة. أظن أنه لا فرق بين هذا وهذا. يعني هل نقول إذا وجدت قرائن تدل على صدق الإقرار يكتفى فيه ليش بمرة واحدة وإن لم توجد فلا بد من أربع، أو نقول إذا وجدت شبهة تقتضي أن الإقرار غير تام فلا بد من التكرار أربعا، وإذا لم يوجد شبهة فيكفي الإقرار مرة واحدة؟ أفهمتم؟ طيب، بالنسبة للرامضية وجد قرينة تدل على صدق الإقرار وهو حمله، وبالنسبة لهذه القصة وجد قرينة تدل على الإقرار وهي اشتهار هذه المسألة بين الناس وتداول السؤال عنها. في حديث ماعز لم يوجد ما يدل على ذلك، ولكن الذي يظهر لي أن الإقرار مرة كافية، أن الإقرار مرة واحدة كافية، وأنه لا يكرر الإقرار إلا إذا وجد شبهة في عدم صحة إقراره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة ماعز سأله أبك جمون وأرسل إلى أهل يسأل وأمر من يستنكره لعله كان سكران. إذن فالصواب أن الزنا يثبت بإقرار مرة واحدة إلا إذا وجد شبهة تقتضي عدم صحة الإقرار فلا بد من التكرار أربعة. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إثبات الزنا، إثبات الرجل لمن زنى وهو محصن سواء كان امرأة أو رجلا، لأنه إذا وجب على المرأة عن الرجل مع أنها قد تكون مكرهة أو ما أشبه ذلك فالرجل من باب أولى، وقد ثبت ذلك في حديث ماعز وغيره. نعم. فمن قال قائل
أوجبتم على من زنى وهو غير محصن أن يجلب مئة جلدة ويغرب عاما، إذا كان في تغريبه ضرر كامرأة غربناها وليس معها محرم، هل نغربها؟ لا، لأن الحكمة من التغريب البعد عن مواقع الريب والفتن، فإذا كان تغريبها يقتضي زيادة الشر فإننا لا نغربها ولكن نبقيها حديثة البيت لا تخرج. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أنس.
نعم.
وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. ما ورد من يهود أهل الذمة في الزنا. حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق
قيد رجل اليهود، هذا ليس قيدا لكنه بلد الواقع لأن قصة وقعت في يهود، وإلا في النصارى مثلهم وقاموا عليهم الحد إلا فيما يعتقدون حيل له فإنه لا يقام عليهم الحد، لكنهم يمنعون من إظهاره كشرب الخمر.
حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجل وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجل وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقاله عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجل، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.
هذا الباب فيه بيان أن اليهود أو النصارى إذا كانوا أهل ذمة أقيمت عليهم الحدود لأنهم ملتزمون، والحد يجب على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. أربع شروط: كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، والملتزم يدخل فيه المسلمون لأنهم ملتزمون لأحكام الإسلام وكذلك أهل الذمة. عالم بالتحريم، فإن كان جاهلا بالتحريم فإنه لا حد عليه، لكن من ادعى أنه جاهل ومثله لا يشهده فإنه لا يقبل. فيه أيضا من فوائد هذا الحديث أن آيات أن التوراة تسمى آيات، يقول آية الرجل وهو كذلك لأنها علامة على صحة رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، ومنها بيان تحريف اليهود الكلمة عن مواضعه لأنهم حرفوا آية الرجل وتحريف معنوي بمعنى أنهم تركوا الحكم
بما أنزل الله إلى حكم جددوه، وهو أنهم يسودون وجوه الناس ويحملونهم على حمار ويخالفون بين وجوههم ويقضون بهم في الأسواق، وهذا حكم لا شك أنه حكم مشوه، لكنه ليس كالقتل في من كان محصنا. وسبب فعل هذا أنه كفر الزنا في أشرافه، وهو أنه ليس من الممكن أن يقتل أشراف، فقالوا إذا نعمل هذا العمل ويبقى الشريف على الحياة. وفيها أيضا من فضيلة هذه الأمة حيث عملت بالرجل في الزاني المحصن مع أن آيته لا تنزل في كتابه لأنه نسخ لفظها، فهذه الأمة والحمد لله عملت بما نسخ لفظه وبقي حكمه، وأولئك أنكروا ما بقي لفظه وحكمه وغير حكم الله. ومن فوائد الآية الكريمة إبطال جميع القوانين المخالفة لحكم الله، وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبطل هذا القانون الذي عند اليهود مع أنه مستمر عليه من قبل. ومن فوائد هذا الحديث مثال هذا الحديث فائدة علم الإنسان بالشيء ولو كان باطلا، يعني فالخبير بأحوال القوم يحصل منه فائدة عظيمة، وذلك حين رأى عبد الله بن سلام أن الرجل قد وضع يده على آية الرجل فقال له ارفع يدك. نعم. وقال له قال طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع يده، ان يرفع الرجل يده فرفعها. ومن فوائد هذا الحديث بيان قوة عاطفة هذا الرجل الزاني على من زنى به، حيث كان يقيها من الحجارة بنفسه.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن ابن علية.
طب هل نقول ومن فوائده أنه يجوز أن يجمع الطرفان الرجل والمرأة في مكان واحد ويرجمان جميعا، أو نقول يرجم الرجل أولا ثم الأنثى ثانيا، أو بالعكس، أو يرجم كل واحد منهما في مكان؟ عندنا ثلاث احتمالات الآن، إما أن يوقفا في مكان واحد، وإما أن يرجم أحدهما في وقت والثاني في وقت، أو أحدهما في مكان والثاني في مكان. ظاهر القصة الأول. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنيا، فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع.
إذا قال قائل لماذا جاء اليهود بهذين الزانيين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا لم يستمروا على ما هم عليه؟ فالجواب أنهم في حرج وقلق مما فعلوا وغيروا بحكم الله، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يجدون عنده حلا لهذه المشكلة. فإذا حكم لهم بما يريدون قبلوا، وإذا حكم بما لا يريدون رفضوا. وهذا يعني بذلك تتبع الرخص، وبهذا نعرف أن تتبع الرخص في هذه الأمة أصله ممن؟ من اليهود، هم الذين يتبعون الرخص. إذا لم يعجبهم الحكم ذهبوا إلى آخر لأنهم يجدون عنده حكما أرخص. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر وأبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزانية في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزانية في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجل ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميل والجلد مكان الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجل. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميل والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجل فاحذروا. فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها.
هذا بيان السبب في أنهم صاروا يحملون الوجوه أن يسودونها ويقفون بعد الزاني والزاني على الأحياء. وفي هذا الحديث زيادة على ما سبق، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم رجل كم واحد من اليهود؟
ثلاثة
رجلين وامرأة. وفيه أيضا أن علماء اليهود يدرون عظمة هذا القسم أو النشاد، حيث قال رسول عليه الصلاة والسلام أنشدك الله فأخبر بالحق. وفيه أيضا حسن إلزام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخصمه، حيث يقرره أولا بما هو معترف به ثم يعامله به. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إحياء شريعة الله مفتخر بها، حيث قال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. وفيه أيضا دليل على أن آيات المائدة فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون في الكفار لا في المسلمين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، والصحيح التحذير في هذا، وأن من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين له أحوال، إن ترك الحكم بما أنزل الله معتقدا أن غيره مثله أو خير منه فهذا كفر، وإن حكم بغير ما أنزل الله عدوانا على المحكوم عليه وانتقام منه فهذا ظلم، وإن حكم بغير ما أنزل الله لمصلحة تصل إليه فهذا فسق. فالآيات الثلاث كل واحدة تحمل على حال. نعم
يحكم بعض الناس تكون كل من يحكم الله عز وجل فيما يعني يغنيه يسمون بما يكتب القوانين من حكام الدول الثانية يعني يحاولون يثبتون انه يكتب غير ما يرضى الله من اجل ان يعني يعتق العقيده باذن الله عز وجل، هل هذا هو الهدف صحيح عظيم؟
لا، هذا من غير صحيح، يعني الذين يحاولون أن يكفروا حكام البلاد الإسلامية لكونهم لم يحكموا بما أنزل الله ويسعون إلى المبررات وينسون الموانع التي تستمع من التكفير، هذا غلط، هذا منهج خارجي من منهج الخوارج ولا ينبغي. والذي أيضا يغطي ويسر ويقول هذا محل اجتهاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أيضا هذا غلط، هذا ليس بصحيح، والوسط هو الصواب. والعجب أن هؤلاء الذين يحاولون أن يحكموا الكفار من أجل إثارة الشعوب عليهم وحصول المفاتن العظيمة يرون في هذه البلاد من يعبد الأصنام من القبور أو غيرها، ولا تجدهم ينكرون هذا الإنكار، مع أن شرك واضح. نعم.
الشيخ يقولون إذا لم نتبع هذا، من يتبع؟ العوام يرد الحديث.
نعم.
ولكن مثلا يعني الذي يشهد بأن الدعوة إذا لم يبينها من يبينها؟
نعم.
يقلد على
الأمة. نحن لا نقول لا تبينونه. إذا كنتم صادقين في محبة إزالتها فباشروا الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، اكتبوا لهم، انصحوهم، توسطوا. أما إشاعة الكفر مع أن قد يكون هناك موانع تمنع من تكفيره فهذا غلط عظيم. نعم يا سليم. بعد الأذان
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود ومرأته. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأة. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والنهو له قال حدثنا علي بن يسرين عن أبي إسحاق الشيباني أنه قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال لا أدري. وحدثني عيسى بن هماد المصري قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة
أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلد الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحد من شعر.
في هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم دليل على أن الصيد يجوز أن يقيم الحد على مملوكه، وقوله صلى الله عليه وسلم فليجلدها لم يبين عدد الجلد لكنه قال الحد، والحد نصف ما على المحسنات كما قال الله تعالى: فلنتين بالفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا كان على المرأة إذا زنت إذا كانت حرة 100 جلدة صار على هذه 50 جلدة، وهل تغرر أو لا تغرر؟ قال بعض أهل العلم إنها لا تغرر، لأن ضررها إذا غربت يكون على سبيلها فلا تغرب، لكن يلزم سيدها بحفظها وحبسها حتى لا تتجول في الأماكن التي يخشى أن تعود إلى الفاحشة فيها مرة أخرى. وهل مثل ذلك العبد إذا زنى أي أنه ينصف عليه؟ الجمهور على هذا قياسا على الأمة، فإذا زنى العبد المملوك فإنه يجلد 50 جلدة ولا يغرر. وقال بعض العلماء بل لا نقيس على الأمة، ويجلد كما يجلد الحر، لكن الجمهور على الأول وقالوا إن قياس جلي واضح لأن الكل مملوك. وإذا لم نقل بالتنصيف لازم من هذا أن يرجم العبد إذا كان قد تزوج وهذا ضرر على سيده، والقول بأنه ينصف أقرب إلى الصواب من القول بأنه يجلد كما يجلد الحر. وقوله لا يثرب يعني لا يلحقها لوما او سبا او شتما، لان ذلك لان اثر الذنب قد زال بالحد، فالحد كفاره. نعم.
حدثنا ابو بكر
رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليبعها ولو بحبل من شعر. هل في هذا فائدة إذا باعها؟ الجواب لا شك أن فيه فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا أن فيه فائدة، والفائدة هي أنه إذا تغير مالكها فربما تتغير طبائعها، ولكن في هذه الحال لا يبيعها إلا على رجل عرف بالتساهل والتهاون في مسألة البغاء، بل يبيعها على رجل مأمون في المحافظة عليها.
يبين زلاعة
حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن أبي بكر البرساني قال أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن ميمون عن عبيد الله بن عمر
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء وحدثنا هناد بن السري حدثنا هناد بن السري وحدثنا هناد بن السري وأبو بكر وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبد بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبعها في الرابعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى وله له قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بالرفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال القانبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل. وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن جهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والظفير الحبل. حدثني عمرو الناقد قال حدثني أبي عن صالح حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن جهني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة.
نعم.
لماذا
قول
أمر
جلد الأمة إلى سيده؟ لأنه مالكها وربما تكون أكثر بما لو تابت لا تنقص قيمتها.
باب تأخير
ارفع صوتي. لا لا يمكن الرجل لا يمكن في حق العرق.
باب تأخير الحد عن النفساء. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحسن منهم ومن لم يحسن فإن أمة برسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد النفاس فخشيت إن أنا جردتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن وزاد في الحديث اتركها حتى تماثل.
وهذا في النفساء التي ليس معها ولد يعني بحيث مات ولدها. أما النفساء التي معها ولد فقد سبق أنها لا يقام عليها الحد حتى تفطم الولد فإذا فطمت وقيم عليه الحد. وهل هذا دليل على جواز التوكيل في إقامة الحد؟ وفي أيضا دليل على جواز التصرف الفضولي، يعني أن يتصرف الإنسان تصرفا من عنده فيجيزه الموكل له، لأن علي رضي الله عنه تصرف من عنده فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أحسنت. وفي أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يعنفه على تأخير الحد مع أنه قد أمره أن يقيمه على هذه الأمة، لكن لما كان تأخيره إياه لمصلحة أو لدرء مفسدة لم يؤنبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أثنى عليه بقوله أحسن. نعم.
باب حد الخمر. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن مشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتالة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فأمر به عمر.
قول الخمر هو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، مأخوذ من الخمار الذي تغطي فيه المرأة رأسها وعنقها. وقوم على سبيل اللذة خرج به البنج وشبهه مما يغطي العقل، لكن لا على سبيل اللذة فإنه لا يسمى خمرا. وقوله رحمه الله باب حد الخمر، بناء على أن عقوبة شارب الخمر حد، وقد اختلف العلماء في ذلك، فأكثر العلماء على أن عقوبة شارب الخمر حد لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص منه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هي تعزير لكن لا ينقص عن 40، وهذا هو الذي تؤيده الأدلة كما سيأتي إن شاء الله. فمن الأدلة على ذلك أنه لما كان عمر وكثر شرب الخمر في عهده استشار الناس فقال ما في الأمر، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80، يعني نجلده أخف الحدود 80، هذه عطف بيان. ويشير إلى حد القذف الذي هو 80 جلدة، حد الزنا 100 جلدة، حد السرقة قطع اليد، حد الحرابة قطع اليد والرجل، فأخف الحدود 80 جلدة. وفي هذا دليل واضح على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، إذ لو كانت حدا لكان أخف الحدود 40، وقاله عبد الرحمن بمحضر من أمير المؤمنين عمر ومحضر من الصحابة الذين هم أهل الشورى في عهد عمر، وهذا يكاد يكون إجماعا. والإنسان في مثل هذه المسألة يتعجب كيف يكون جمهور العلماء على أنه حد، إما 40 وإما 80 وما بينهما، وهذه واضحة، هي واضحة لمن تأملها وروح الشمس أنها لا تتحدث، ولكن هي تعزير إلا أنه لا يقل عن 40 جلدة، لأن هذا أخف ما جاء فيه أي في تعزير شارب الخمر.
وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة
قال سمعت أنسا يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه.
من فضلك اقلب الشريط.